بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة على الموضع الذي وقفنا عليه، وهو الأثر رقم 37. نعم، رقم 40. رقم 40.
قال أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث، عن ليث قال كان أبو العالية،
أبو العالية
كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قال.
نعم، هذا الأثر أيها الإخوة الذي برقم 37، وكذا الأثر برقم 40، وما تقدم أيضا معنا في الدورة السابقة من الأثر رقم 20. كل هذه الآثار أيها الإخوة فيها إشارة إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم من الفرار من الشهرة بين الناس، ومن الفرار والهروب من الصيت والذكر بين العباد، ومن البعد عن تسليط الأضواء عليهم أو لفت الأنظار إليهم. فليسوا رحمة الله تعالى عليهم كما يقال يعني جماهيريين، ولم يكونوا رحمة الله تعالى عليهم يلتفتون إلى قلة الحضور عندهم أو كثرته، بل ربما إذا كثر العدد حول بعضهم أنهى المجلس، كما في الأثر رقم 40 الذي ساقه المصنف رحمه الله إلى ليث وهو ابن أبي سليم، قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام رحمة الله تعالى عليه. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة شهرة طالب العلم أو ما قد يقع في قلبه من حب الظهور وحب الصيت وذكر الناس له، لي يعني عدة تنبيهات فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا من آثار، وفيما ذكره أيضا أهل العلم. التنبيه الأول، حب الشهرة أيها الإخوة وطلب الظهور لا شك أنه مرض قلبي، وليس فقط بمرض بل مرض فتاك يفتك بالقلب ويهلك صاحبه ويفسد عليه دينه. ومن هنا قال بعض السلف ما اتقى الله من أحب الشهرة، يعني حب الشهرة وحب الصيت مع التقوى في القلب لا يلتقيان. ما اتقى الله من أحب الشهرة. وقال آخر ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة، ما صد عن الله مثل طلب المحامد من الناس وطلب الرفعة بين الناس. ولاحظوا الطلب، يعني في تقصد في تطلع إلى هذه الأمور. وقال آخر ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، الصدق مع الله والإخلاص لله وإيثار ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب والخير وحب الرفع عند الله تبارك وتعالى لا يلتقي مع طلب الشهرة بين الناس. ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. إذن الواجب على طالب العلم إخواني أن يحذر من هذا المرض، وأن يعالج نفسه، وأن يحسن قصده. هذا الأمر الأول. التنبيه الثاني إخواني، ليس في هذه الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا فيما ذكر لكم حجة لطالب العلم في ترك الدعوة إلى الله عز وجل أو في نفع الناس أو في التعليم، بحجة ماذا؟ بحجة الخوف على النفس من الشهرة. لا، الحجة في كلام الله عز وجل، الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على طالب العلم إذا داخله الشيطان ونفخ فيه من أجل صرفه عن هذا الخير الذي هيأه الله تبارك وتعالى له، أقول الواجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يصلح قصده وأن يحتسب وقته في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، وأن يستشعر أن النافع الدائم هو الله تبارك وتعالى، وأن ما عند الله تبارك وتعالى وما قصد وأريد به وجه الله فهو الدائم وهو الباقي، وما سواه يضمحل ويزول. الأمر الثالث، ليدرك من وفقه الله لطلب العلم وأعطاه القدرة ويسر له السبل، أقول ليدرك من كان كذلك، أن في القرون الأولى المفضلة إذا اعتزل أحد من العلماء التعليم فسيكفيه مئات من العلماء الآخرين في تلك القرون. قال أحد السلف، نسيت اسمه الآن، دخلت الكوفة وفيها 500 فقيه، هذه الكوفة فقط، فما بالكم بغيرها أيضا من بلدان المسلمين. في عصرنا لا نجد إخواني إلا القلة من العلماء والقلة من طلاب العلم الناصحين الذين يسيرون على طريقة أهل العلم في الدعوة والتعليم ونفع الناس، لا تجد للقلة الذين ينضبطون بالضوابط الشرعية في إيصال الخير إلى الناس. والحاجة أيها الإخوة كبيرة، يعني حاجة الناس كبيرة، العدد الذي يقوم بنفع الناس قليل والطلب أكثر ممن يقوم بهذا الخير ونشره، فكيف يصح بعد ذلك أن يترك هذا الباب العظيم من أبواب نفع الناس ودلالتهم على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من التعليم والدعوة والدلالة على الخير من أو بحجة الخوف من الشهرة؟ هذا أيها الإخوة يعني ليس بصواب. الواجب على الإنسان أن يربي نفسه على منهاج النبوة وأن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته. التنبيه الرابع في هذا الأمر وهذه المسألة وهو أن على طالب العلم الاستمرار في الدعوة إلى الله، قل الحضور عنده أو كثر، اشتهر بين الناس أو لم يشتهر، عرفه الناس أو لم يعرفه فالدعوة إلى الله عز وجل والجلوس لأجل تعليم الناس وتقريب الناس إلى الله تبارك وتعالى عبادة لا ترتبط بالأعداد أبدا، لا ترتبط بالأعداد ولا ترتبط بالجمهور ولا ترتبط بقلة الحضور أو كثرته. والمخلص في عمله ودعوته أيها الإخوة وتعليمه لا تحركه الأعداد. ما الذي يحركه؟ تحركه الأجور يحركه التعامل مع الله تبارك وتعالى، يحركه الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى من الخير. وهذا هو شأن سلفنا أيها الإخوة. شأن السلف عدم الالتفات إلى قلة الحضور أو كثرته، لأن همهم هو تقريب هذا المرء إلى الله تبارك وتعالى، وأن من حضر فله حق، فكيف يترك حق هذا الإنسان لأجل أن البقية لم يحضروا؟ هذا لا يقبله دين ولا عقل. فالسلف رحمة الله عليهم كانوا يستمرون في نشر الخير بين الناس، وقد كان بعضهم أئمة ولا يحضر عندهم إلا القليل. يقول الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. تأملوا هذه الشهادة، أرضى أهل الأرض عند الناس، وما يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. أرضى أهل الأرض عند الناس، لا يحضر إلا هذا العدد القليل. إذن العدد ليس أيها الإخوة مقياس لعلم الإنسان. أختم بهذا الأثر العظيم في هذه المسألة، وهو ما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي محدث، بل من كبار المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، المعتبر كلامهم في رواة الحديث. قال: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، إذا كثرت الأعداد حولي فرحت، وحصل عنده ماذا؟ انتعاش. فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزنت. قال: فسألت بشر بن منصور وهو أحد علماء الحديث كذلك، فقال: هذا مجلس سوء فلا تعود إليه. قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله: فما عدت إليه. لأن هذا الأمر أيها الإخوة يتعلق بالنية ويتعلق بالقصد، ويدل على أيها الإخوة سوء في الإرادة إذا كان الإنسان يحزن لقلة العدد أو يفرح لكثرة العدد. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. انتقل الأثر رقم 38.
قال أبو خيثمة: قال حدثنا عثمان بن علي عن ابن علي العامري.
عثام ابن علي العامري، زين. قال:
قال حدثنا عثام بن علي العامري قال: سمعت الأعمش يقول: ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط.
نعم، الله أكبر. هذا الأثر أيها الإخوة فيه التنبيه على صفة عظيمة من صفات علماء السلف التي يجب على طالب العلم أن يقتدي بهم فيها، وهذه الصفة هي تعظيم أيها الإخوة النصوص والعناية بالأدلة الكتاب والسنة والآثار المروية عن السلف الصالح، وربط الناس بالأصول، ربط الناس بكتاب الله، ربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربط الناس بأقوال الصحابة سواء في التعليم، سواء في تقرير المسائل، سواء في الفتوى، سواء في المواعظ، ربط الناس لابد أن يكون بهذه الأصول. سؤال: لماذا العناية بالدليل؟ لماذا يجب أن يربط الناس بالأدلة؟ لهذا أيها الإخوة أسباب. الأول: لأن في العناية بالدليل تحقيقا للاتباع الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، والدين كله قائم على الاتباع، فلا دين بلا اتباع للنصوص. الأمر الثاني أيها الإخوة: لأن في العناية بالدليل عصمة من الضلال، وسلامة من الزلل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة كلمة عظيمة نقلها عنه تلميذه البار ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، من فارق الدليل النتيجة ضل السبيل. ما هو الدليل؟ قال: ولا دليل إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نقله عنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. الأمر الثالث من أسباب العناية بالأدلة، لأن في العناية بالدليل أيها الإخوة يتحقق الاهتداء وموافقة الحق، ويصل المرء إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ويوافق ما يحب سبحانه وتعالى. والأمر الرابع، لأن في العناية بالأدلة ولزومها كفاية. كفاية من ماذا؟ كفاية عن كل قول منحرف أو قول مبتدع أو رأي لا أثارة له من علم. قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب: بلى، يكفينا ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن والحكمة، أعني السنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في التنبيه على هذا السبب كما في الأثر رقم 54، قال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. لما ناظر الإمام أحمد، لاحظوا إخواني الآن عناية أهل العلم بالأدلة في جميع الظروف وفي كافة الأحوال، لأن الأدلة هي الأصل التي تفصل بين المحق والمبطل، بين الخير وبين الشر، بين الصواب وبين الخطأ، في جميع الأمور، في الأصول، العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في غيرها. لما نظر الإمام أحمد رحمه الله الداعية الجهمي إلى القول بخلق القرآن، وهو أحمد بن أبي دؤاد، ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له الإمام أحمد: هل معك في هذا كتاب أو سنة؟ يعني قولك هذا وهو الحكم بأن القرآن مخلوق، هل معك عليه دليل من القرآن أو السنة؟ هل معك في هذا كتاب أو سنة؟ ماذا تتوقعون رد هذا المبتدع؟ شو تتوقع؟ ما شاء الله عليك، الله يوفقك. نعم، قال ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ يعني بأي شيء سيقول إذن؟ هكذا يخاطب الإمام أحمد، يقول له: وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ فقال الإمام أحمد كلمة عظيمة، قال: وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ وهنا يعني طرفة تتعلق بالأدلة، هدية لبوانس الثانية. جاء في سيرة ترجمة الإمام الشوكاني رحمه الله أنه كان في أحد دروسه التي يشرح فيها صحيح البخاري، كان يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة وإخراج أهل الكبائر منها، وما يكون من شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين إلى آخره. كان في المجلس أحد المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، فقام واعترض على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تقريره هذه العقيدة، فقال الإمام الشوكاني له: هون على نفسك، إذا أدخلك الله النار وجيء بوقت الشفاعة لإخراجك، قل لهم: لا، أنا لا أؤمن بهذه الأدلة، لتبقى في النار. فضحك الحضور. قال أيها الإخوة، عفوا، موقف آخر من المواقف التي تبرز لكم أيضا اهتمام العلماء بالأدلة، وكيف أنهم يجعلون من ذلك أصلا ينطلقون منها في بيان الحق ورد الباطل. الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي، معروف إمام محدث، وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام المشهور، كاد له أهل البدع، ولأجل أن يوقعوا به ويصلوا إلى ما يريدون من إيقافه ومحاسبته عند السلطان، طلبوا منه أن يكتب اعتقاده بيده. فكتب رحمه الله تعالى: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول الله كذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال: حتى فرغ من المسائل التي يخالفه فيها خصومه، وهي الاعتقاد. فلما رآها الملك وقرأها قال: إيش أقول في هذا؟ إيش يعني أي شيء أقول في هذا؟ يقول: بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشتب أن يقولها على أي شيء يحاسبه؟ يقول: بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلب عمل الساحر عليه. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي أن على طالب العلم في أثناء دراسته للنصوص ونظره في الفتاوى أو في فتاويه أو في تقريره أيضا للأحكام الشرعية من خلال النصوص، أن يراعي في هذا كلام أهل العلم، والاطلاع على شروح الأحاديث من أهل العلم المعتبرين. لماذا؟ حتى لا يشذ في فهم النص، حتى لا يبتلى بالشذوذ الذي ذمه أهل العلم، أو في تفسير نص، يعني أعني يقع في تفسير نص بعيد عن تفسير أهل العلم المعتبر. فالرجوع إلى كلام أهل العلم أيها الإخوة في غاية الأهمية. قد نبه على هذا علماؤنا وأكدوا عليه، وأحيل إخواني على كلام نفيس للإمام الحافظ بن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه أو رسالته الصغيرة الماتعة، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. ذكر هذا في صفحة 60 وفي صفحة 67 من الطبعة التي حققها الدكتور محمد ناصر العجمي، ففيها تنبيه على هذه الأمور التي يحيد عنها كثير من أو فيها كثير من الناس. مما له صلة بهذا الموضوع أيها الإخوة، وهو موضوع العناية بالأدلة والانضباط في فهم النصوص، الأثر رقم 65، وهو ما ساقه المصنف رحمه الله بسنده إلى مجاهد، أن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة، يعني المقايسة. تقدم معنا إخواني أن الأصل في إثبات الأحكام هو الاعتماد على النصوص الشرعية. طيب، إذا عدم النص الصريح على المسألة الواقعة، فهناك أدلة أخرى دلت عليها النصوص وأعملها الصحابة، ومن هذه الأدلة القياس. والقياس دليل شرعي معتبر، ومعناه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع في ذلكم الحكم. مثاله المخدرات، في دليل واضح صريح على تحريمها؟ طيب. الخمر فيه لا شك، العلة ما هي؟ الإسكار. إذن الحاق فرع وهو المخدرات بأصل وهو شرب الخمر، لعلة بين هذا الأصل والفرع وهي الإسكار، فجاء الحكم الشرعي وهو التحريم. طيب، هذا القياس أيها الإخوة دليل معتبر كما قلنا. ما جاء الآن عن عمر وغير عمر رضي الله عنه من النهي عن القياس أو المقايسة على ماذا يحمل؟ لابد أن نوجهه توجيه منضبط حتى لا نخرج عن كلام أهل العلم ومسلكهم في فهم النصوص. قال أهل العلم: يحمل هذا الذم على اللجوء إلى القياس مع وجود النص. يحمل هذا الذم وهذا النهي على اللجوء إلى القياس مع وجود النص الصريح في المسألة. والقاعدة أيها الإخوة: لا قياس مع نص، لا قياس مع نص. وقاعدة أخرى تقول: لا اجتهاد أيضا مع نص. إذا وجد النص الشرعي فلا مجال للاجتهاد ولا مجال أيضا إلى القياس. إذا عدم النص فهنا يلجأ إلى القياس ونستعمل الرأي، فيلحق في هذه الحال النظير بنظيره، ويلحق أيضا الشبيه بالشبيهة بشبيهه، لكن بالضوابط والقيود والقواعد الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. هذا لابد أن ننتبه إليه. من الأبواب النافعة التي عقدها ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله قوله: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول نازلة. لاحظوا، اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حال نزول نازلة. باب آخر قال: باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. باب ثالث قال: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل. هذه الأبواب أيها الإخوة يعني ذكر فيها الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه آثار عن السلف الصالح في هذا الجانب، إذا وقف عليها طالب العلم عليه أن يتأمل فيها وأن يعني يوجه التوجيه الذي يتوافق مع النصوص. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وفق ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله يعني نستكمل ما تبقى من الآثار. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بعض الأسئلة، يوجد بعض هدايا، ونتمنى الجميع حفظ القدر مذكر هدايا طيبة. طيب، من الأشياء اللي ذكرها الشيخ